مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتحدث اليوم إليكم عن القضية الجديدة التي افتتحتها إسرائيل بما يخص الأوضاع في المنطقة وتحديدا في سوريا. هذه المرة بحثت إسرائيل عن ذريعة جديدة للتدخل في الشؤون السورية، وهي إطلاق تصريح يتحدث عن استعداد إسرائيل لاستخدام القوة العسكرية من أجل حماية اللاجئين الدروز الهاربين والمهجرين من سوريا كما تقول. ولكن ما هي مرتكزات وحيثيات هذا التصريح، ولماذا تسعى إسرائيل بهذا الاتجاه، علما أنها لاقت الكثير من المقاومة من أبناء الجولان العربي السوري المحتل خلال عشرات السنين؟ حول هذا الموضوع يحدثنا اليوم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس والمحلل السياسي الدكتور محمد أسعد العويوي، فلنتابع معا. المحلل السياسي وأستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس الدكتور محمد أسعد العويوي. دكتور، أهلا ومرحبا بك، ودائما سعداء بسماع صوتك والحديث إليك.
مساء الخير لك ولكل المستمعين.
أهلا بك دكتور محمد. يعني أبدأ بالسؤال الذي يثير الكثير من الاهتمام الآن انطلاقا من أحداث المنطقة وتحديدا في سوريا، يعني كيف تعلق في البداية على إعلان إسرائيل أنها مستعدة للتدخل عسكريا لحماية الدروز، ومن ثم ننتقل إلى بعض التفاصيل؟ يعني هنا الأمر جدا خطير ومهم.
هذا جزء من الحملة ضد الدولة والشعب السوري، جزء من الحملة النفسية، وأيضا إسرائيل تريد أن تقدم نفسها من خلال التدخل الذي هو موجود عمليا مع التنظيمات الإرهابية وخصوصا مع جبهة النصرة، على أنها سوف تتدخل في الشأن السوري من منطلق إنساني لحماية الدروز، كونها تطرح نفسها أنها لها علاقة طيبة وجيدة واستراتيجية مع دروز فلسطين، وبالتالي هي تريد أن تضلل الرأي العام من خلال أنها تريد أن تعمم تجربتها مع دروز فلسطين من خلال تدخل إنساني لحماية دروز سوريا. وعمليا الذي يريد أن يعرف كيف يعيش دروز فلسطين والعلاقة ما بين دروز فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي،
نعم هذا ما أريد أن أتحدث عنه بالتفصيل.
سميح درويش جيدا،
نعم.
علي أن يقرأ شعر سميح درويش جيدا، من خلال هذه القراءة يستطيع أن يكون على يقين أن الدروز هم جزء حي من الشعب العربي بشكل عام، وهم جزء حي من الدولة الوطنية والشعب العربي السوري، وجزء حي من الشعب العربي الفلسطيني. والسياسة الإسرائيلية الاستعلائية واستغلال بعض الدروز هو من خلال فرض التفرقة والعنصرية والطائفية التي هي يحاولوها أن يفرضوها على الدولة السورية من خلال الأجندات الأمريكية والرجعية العربية والإسرائيلية. هذه الأجندات تخدم تحويل الصراع والتناقض ما بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة والعالم العربي من جهة أخرى إلى تناقض ثانوي، والتناقض الرئيسي على أساس طائفي، وتريد إسرائيل أن تجمل وجهها كمنقذ ومتدخل إنساني لحماية الدروز، التي تريد أن تقول للدروز بشكل خاص في سوريا أنهم هم الوحيدين القادرون على حمايتهم. عمليا إسرائيل كدولة احتلال تتدخل بشكل غير عادي من خلال دعمها للإرهاب التكفيري وخاصة لجبهة النصرة، وتدخل السافر لصالح الفوضى الخلاقة، وهي السياسة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
نعم دكتور، دعني هنا أتحدث ببعض التفصيل عما تفضلت به. حبذا لو تحدثني بتفصيل أكثر عن حياة الدروز، وأنا أسف جدا لأن أتلفظ بهذه الألفاظ وأتحدث بهذه الطريقة التي أجبرونا عليها كإعلاميين وكصحفيين وكعرب. يعني بالفعل أنت ضربت على الوتر الحساس. إسرائيل تبحث عن دولة دينية، وهذا ما يكون نتاج ما سموه بالربيع العربي لتقسيم مسلم المنطقة إلى دويلات طائفية. حدثني لو سمحت عن موقف الدروز من هذا الإجراء الإسرائيلي وعن علاقتهم، من ثم أنتقل وإياك إلى سوريا وعن موقف الدروز حتى في لبنان أيضا. يعني
عليك أن تعرف أنت والمستمعين الكرام أن دولة الاحتلال عندما قامت بعد عام 1948 قسمت المجتمع الفلسطيني، ما تبقى من المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 إلى فئات من أجل سهولة السيطرة عليهم. قسمت الشعب العربي الفلسطيني إلى دروز ومسلمين ومسيحيين وفئة البدو العرب الذين يعيشون في جنوب فلسطين. من خلال هذه السياسة عملت على تمييز هؤلاء الناس، ففرضت التجنيد الإجباري على الدروز وعلى البدو واعتبرتهم أمامهم غير عرب ولا ينتموا إلى الشعب العربي الفلسطيني من خلال هذه السياسات وهذه القوانين المجحفة بحق جزء مهم من أبناء الشعب العربي الفلسطيني. الموقف عمليا من دروز فلسطين من سياسة الاحتلال، الغالبية العظمى هو موقف متناقض، وهو موقف عبر عنه الكتاب والأدباء على رأسهم سميح القاسم أنهم جزء حي من الشعب العربي الفلسطيني. فرض عليهم التجنيد الإجباري، هذه سياسة مجحفة، وجزء لا بأس به من شباب الدروز الفلسطينيين يرفضون الخدمة ويزج بهم بالسجون مقابل هذا الموقف. وبالتالي هذه هي السياسة الإسرائيلية المتبعة، وتريد أن تسحب هذه السياسة على الدولة السورية وعلى دروز سوريا بالتحديد من خلال طرح نفسهم كأنهم يعني ممكن أن يكونوا حماة للدروز، وإنما هذا التدخل هو له علاقة في تعزيز موقف الإرهاب التكفيري في جنوب سوريا.
نعم دكتور، لكن هنا بالتوازي انطلاقا من خبرتكم السياسية والاطلاع على التاريخ الكبير لأحداث المنطقة وتحديدا ما فعلته وتفعله إسرائيل للحفاظ على كيانها وعلى أمنها بمساعدة دول الغرب والولايات المتحدة وبعض الدول العربية، بغض النظر عن الهدف الطائفي لإسرائيل، ألا تؤيدون الفكرة التي تقول أن إسرائيل تسعى إلى ضم هذا الجزء من الأراضي السورية؟ يعني هناك من يتحدث عن القضاء وقتل القضية الفلسطينية وأصبح الآن مخططا جاهزا يعني لتقسيم غزة إلى مصر، منطقة سيناء ضمها الغور الأردن أو إلى ما هنالك الضفة الغربية ضمها إلى الأردن. الآن يعني حالة يمكن أن تكون في جزء من هذا الوضع. نعم،
هناك سياسة خطيرة جدا وأجندة أمريكية غربية إسرائيلية وللأسف متواطئ معها بعض الدول العربية من أجل إعادة تفتيت المنطقة وفرض سايس بيكو جديد على المنطقة لخدمة دولة الاحتلال الإسرائيلي والإطالة في عمر هذه الدولة على أساس تفتيت المنطقة على أساس عرقي وطائفي وديني. وبالتالي إذا ما نجحت المؤامرة على سوريا، لا سمح الله، إذا ما نجحت المؤامرة على سوريا وانتصر هذا الفكر الطائفي الفئوي التكفيري الهمجي ذات الطابع الفاشي على كل المنطقة العربية وعلى العرب كلهم السلام، فبالتالي لن يكون مستقبل للعرب على الإطلاق. من هنا إسرائيل تعمل بكل إمكانياتها وطاقاتها مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية على فرض هذه الأجندة وهذه السياسة، وبالفعل يكون هناك خطر على إلحاق ليس فقط من الدولة السورية وإنما أيضا ممكن التوجه إلى حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان، وإعادة فرض السيطرة على المنطقة لتكوين عمق لهذا الكيان الإسرائيلي الذي في ما بعد حرب 2006 وما بعد الحروب على غزة ومحركات المقاومة أثبت تعزه عن ضرب هذه الحركات، هو بحاجة من وجهة نظره إلى عمق استراتيجي من خلال تفتيت المحيط به وأيضا إعادة التموضع والتوسع على حساب هذا التفتيت الذي سوف يلحق بالعالم العربي.
نعم دكتور، ولكن هنا الحق يقال أن الدروز في سوريا لا يحتاجون إلى هذه المساعدة، وهم عبروا عن موقف وطني كان منتظرا منهم، وهم من يعني أبناء قادة الثورة العربية والثورة في سوريا. نعم اسمح لي هنا لو سمحت، يعني تحدثوا عن الهاربين، تحدثوا عن اللاجئين، تحدثوا عن المهجرين، لا يوجد لا هاربين ولا مهجرين، خرج أبناء سويداء بالآلاف بالآلاف أطفال ورجال وشيوخ وحملوا السلاح وطالبوا الرئيس بشار الأسد بتسليحهم لمواجهة داعش. يعني هذا الأمر يعني هذا المنوال لا يصلح أو لا يصح مع إسرائيل.
بالتأكيد لا يصلح. أنا لم أتطرق إلى دروس سوريا. يجب الحديث يعني بإجلال وإكرام واحترام كبير لدروز جولان الذين هم قابعون.
أنا كنت سآتي عليهم
النضالي الذين هم يعرفون ما هي دولة الاحتلال وما هي إسرائيل. لا نريد أن نتحدث عن دروز سلمان باسا الأطرش عن جبل العرب، هؤلاء العرب الأقحاح المناضلون الذين رفضوا حتى الحديث عن هذا الموضوع. وأنا متتبع لكل ما صدر وحدث وكل التطورات التي حصلت في السويداء، ويعلم القاسي والداني أن العرب جزء. أنا لا أحب أن أتحدث بشكل طائفي، أن شعبنا العربي في السويداء خرج بالآلاف يدا بيد مع الجيش العربي السوري لصد هجمات التكفيريين في منطقة جنوب سوريا، وهم على استعداد لتقديم أقصى التضحيات في سبيل ذلك بأن تبقى سوريا هي الوطن لكل السوريين واللبنانيين والفلسطينيين. ونحن كشعب عربي فلسطيني نعتبر حال أنفسنا جزء من سوريا الكبرى. نحن يجب أن نعيد التوحيد للتفتيت، ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية بعد الانتصار في سوريا إذا ما تم إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم دكتور، أنا تركت يعني للأسف الشديد قلت لك أنهم أجبرونا للحديث بهذا، ولكن قطعت الموضوع إلى يعني بشكل جغرافي. الآن أنتقل بالفعل إلى الجولان الذي دار عنهم الحديث بالتفصيل. ألا تعتقد أن إسرائيل فقدت الأمل أو لم تتعب من دروز سوريا الذين رفضوا حتى هذه اللحظة منذ عشرات السنين أن يتخلوا عن الهوية السورية، أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وهم يقومون ويدرسون في سوريا ويبعثون محاصيلهم من التفاح وغيره إلى سوريا؟ ألم تعجز إسرائيل؟ ألا ترى أن هذا الخيار غير ناجع معها؟ وما برأيكم ما هي المرتكزات التي أصلا ارتكزت عليها إسرائيل للاتجاه بهذا الاتجاه ما دام أنها تفهم كل شيء على الأرض؟
يا سيدي، إسرائيل هي تعرف وهي على يقين أن دروز الجولان وكل الدروز بشكل عام هم عندهم انتمائهم للوطن الذين يعيشوه ولشعوبهم الذين ينتمون إليها. ودروز الجولان بالتحديد عندهم الانتماء الوطني، وأنا زرت مجد الشمس وكل بقاع جولان، وهم يعني من الناس الذين عندهم انتماء وطني عالي جدا جدا وانتماء للدولة والوطن السوري. فبالتالي كل الإجراءات وكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل هي في النهاية فاشلة ولا تؤدي إلى شيء. هم ينتظرون من خلال ما يحدث ومن خلال هذه التدخلات، من خلال هذه العناصر الإجرامية الإرهابية التي تحارب الدولة السورية وتحارب مراكز الحضارات العربية، تحارب في بغداد وفي دمشق وفي القاهرة، هذه مراكز الحضارة العربية والإسلامية، وهذه عبارة عن مجموعات همجية ذات طابع فاشي لا يمكن أن يكون لها حاضنة اجتماعية إلا عند النفوس المريضة. وفي النهاية سوف يفشلون وسوف يهزمون، وستنطوي إن شاء الله قريبا هذه الصفحة المظلمة من تاريخ شعوبنا وأمتنا.
نعم دكتور، هنا يعني نتحدث عن الكيان الإسرائيلي، نتحدث عن إسرائيل وعن القضية بشكل عام، لكن لا نستطيع أن نمر مرور الكرام دون أن نتحدث ولو بسؤال عن القضية الفلسطينية، يعني التشابك السياسي الإسرائيلي الفلسطيني على أبواب إعلان استقالة الحكومة الفلسطينية، إلى أي اتجاه ترونه يسير؟
باعتقادي لا أفق سياسي بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. إسرائيل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع، هي تفكر في أراضي خارج حدود دولة الاحتلال، ليس فقط في الضفة الغربية. تعتبر أن الضفة الغربية هي أراضي إسرائيلية وتقيم عليها الاستيطان وتفرض سياسة الأمر الواقع، وتعتبر أن هذه الأراضي هي عمقها الاستراتيجي في الوقت الحالي، وبالتالي تعتبر السكان هم سكان يعني مجموعات سكانية تعيش على هذه الأراضي، لهم نوع من الحكم الذاتي. هذا الأفق السياسي اللي عند القيادة اليمينية الإسرائيلية لا أكثر ولا أقل. أنا باعتقادي حتى لم تسمح حتى للأردن بتقاسم وظيفي وذات بعد أمني في مناطق الضفة الغربية. بالنسبة لقطاع غزة، أيضا هناك للأسف محادثات سرية، وهي أصبحت سرية علنية تقودها قطر لهدنة طويلة الأمد. وهذه الدولة القطرية التي تلعب دورا تخريبيا في المنطقة بشكل عام، وهي أنا باعتقادي دورها خطير جدا، كما هو خطير في زرع الفتنة والاقتتال في الدول العربية وخاصة في سوريا وغير سوريا، أيضا لها دور خطير سياسي باتجاه القضية الفلسطينية. إذن في هذه الأجواء هناك نحن على أبواب استقالة الحكومة الفلسطينية، لأن باعتقادي أن واقع الحكومة والسلطة الفلسطينية واقع صعب في ظل هذا الانسداد وفي ظل موقف إسرائيلي لا يعترف بأدنى الحقوق في الشعب الفلسطيني.
يعني باختصار شديد وللأسف الشديد، لا أدري كيف يمكن أن نسميها، أريد أن أقول مثل بالعامية، يعني تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي يا دكتور العويبي كما نقوله في المثل العربي، يعني كل هذه السنين ألغت وقضت على أي أمل لحل القضية الفلسطينية، وختمت كما يقول البعض من المحللين ختم القضية الفلسطينية سيكون مع نهاية ما يسمى بالربيع العربي. يعني عذرا لهذا الوضوح،
أقول أتحدث عن نقطة هنا.
تفضل.
حتى إذا ما ذهب الفلسطينيون والعرب إلى مفاوضات تحت شعار 242338 يجب أن يكون العرب أقوياء لتحصيل ذلك، لا في ظل تشرذم واقتتال داخلي ومؤامرات عربية على دول عربية إلى آخره. فبالتالي نحن في ظرف صعب جدا جدا جدا، يجب إعادة ترتيب الأوراق العربية بشكل صحيح وعلى أساس قوي ووطني وقومي ومتين، عند ذلك سوف تتغير المعادلة السياسية حسب وجهة نظري.
نعم نعم أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس والمحلل السياسي الدكتور محمد أسعد العويوي، كنت معنا من فلسطين من الخليل، شكرا جزيلا لك دكتور محمد، وإن شاء الله نبقى على تواصل وإياكم.
شكرا شكرا حبيبي.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.